السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله وبياكم، جعل الفردوس مثواي ومثواكم، وذكر نفسي وذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحانة أو العقيق فيرجع بناقتين كوماوين، أي عظيمتين، من غير ما إثم ولا قطيعة رحم؟ فقالوا: كلنا يريد ذلك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يغدو أحدكم من المسجد فيتعلم آيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. المهم إذن أن نخلص النيات لله تبارك وتعالى، ونذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ونحن في ليلة السبت، ليلة الثالث من شهر ربيع الثاني لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 30 من شهر نوفمبر لسنة 19 و2000، في ضحية الصديق في مسجد موضي حفظها الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى الآية 110 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يعمل سوءا؟ كلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء. فكلنا خطاؤون، كلنا وقعنا في الإثم، كلنا ظلمنا أنفسنا. والإنسان لا شك أنه إذا أذنب في حق الله تبارك وتعالى، أعني الإنسان المسلم، يجد في نفسه من الحسرة والندم والخجل من الله تبارك وتعالى بعد أن تقع منه تلك المعصية. فالله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله جل وعلا يقول لنا: توبوا. يقول ابن عباس: يخبر الله تبارك وتعالى عباده عن رحمته ومغفرته وحلمه وكرمه سبحانه وتعالى أن من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر يجد الله غفورا رحيما، ولو كان ذنبه أعظم من السماوات والأرض والجبال. وهو كما قال الله تبارك وتعالى: ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ذلك ولا أبالي. ويقول: لو أن ذنوبك بلغت عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت ذلك لك ولا أبالي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال: رب إني أذنبت ذنبا، اللهم اغفر لي. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب، فإني قد غفرت له. قال ثم مكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم أذنب الثانية فقال اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي. فقال الله أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له. قال ثم مكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم أذنب الثالثة فقال اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي. قال الله أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له ما دام على ذلك. يعني ما دام كلما أذنب استغفر فأنا كلما استغفر أغفر. ولذلك جاء في الحديث إن إبليس أهلك بني آدم بالذنوب وأهلكه الله بمغفرة تلك الذنوب سبحانه وتعالى إذا تابوا إلى الله جل وعلا. وقوله جل وعلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، قالوا السوء في حق الناس وظلم الناس في حق النفس، فمن يعمل سوء ومن يعمل سوءا أي في حق الآخرين أو يظلم نفسه في حق نفسه، والإنسان يظلم نفسه ويريدها المهالك وما ظلمونا ولكن أنفسهم يظلمون. كل ذنب يفعله الإنسان هو ظلم لنفسه، وهذا يدل على أن ظلم النفس معصية، ولا يجوز الإنسان يقول نفسي وكيفي نفسي وملكي أعمل فيها ما أشاء. لا، كما أنك لا يجوز لك أن تؤذي الآخرين لا يجوز لك أن تؤذي نفسك ويعاقبك الله على ذلك. ولذا جاء في الحديث من تحسى سمًا فسمه في يدي يتحساه يوم القيامة في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن وجى بطنه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا. فنفس الإنسان ليست ملكًا له حتى يقول أريد أن أنتحر حياتي كيفي، لا أبدًا. كما أن الله جل وعلا يحاسبه على إيذاء الآخرين يحاسبه على إيذاء نفسه كذلك. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، الاستغفار إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، هذا قول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي. يجد الله غفورا رحيما. قال ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، لأنه لا يضر الله شيئا سبحانه وتعالى وإنما يضر نفسه. الله سبحانه وتعالى يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ويقول سبحانه وتعالى إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فالذي يكسب إثما يكسبه على نفسه، لا يضر الله شيئا سبحانه وتعالى لكمال ربنا تبارك وتعالى وعزته وغناه سبحانه وتعالى، فإنه لا تضره هذه الذنوب جل في علاه. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، أي كان عليما بمن يذنب ويستغفر ومن يذنب ولا يستغفر، عليم بمن يذنب كبيرة أو صغيرة، عليم بمن تاب من هؤلاء المذنبين، عليم بحال هذا المذنب هل انكسرت نفسه أو ما زال متكبرا متجبرا، عليم بهذا الدم صغيرا كان أو كبيرا. ثم هو حكيم سبحانه وتعالى، أي حكم جل وعلا، فيتوب على من يشاء ويسامح من يشاء ويرد من يشاء إذا كان كاذبا في دعواه التوبة إلى الله جل وعلا. ثم قال ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئة. قال بعض أهل العلم الخطيئة هي تكون عن عمد وعن غير عمد، الخطيئة تكون عن عمد وتكون عن غير عمد، وقال بعض والإثم لا يكون إلا عن عمد، الإثم لا يكون إلا عن عمد، لكن الخطيئة ممكن تكون عن عمد وتكون عن غير عمد. وبعضهم قال الخطيئة والإثم شيء واحد، وإنما كررها للتأكيد. وقال بعضهم الخطيئة على الآخرين والإثم على النفس، وبعضهم عكسها فقال الخطيئة على النفس والإثم على الآخرين. بأي شيء قلنا المهم أن هذه سيئة وهذه سيئة، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، هنا هذا زاد إثما فوق الإثم الذي فعله، هو كسب خطيئة أو إثما ثم زاد على ذلك أنه رمى بها بريئا، كما فعل بنو أبيرق في الدرس الماضي لما سرقوا ثم اتهموا رجلا بريئا أنه هو الذي سرق وشهدوا على ذلك حتى يسلموا ويعاقب هذا البريء. فقال الله تبارك وتعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما، أي هذا المنافق بشير من بني أبيرق، ثم يرميه بريئا، وهو اليهودي الذي اتهمه بأنه هو الذي سرق، قال فقد احتمل بهتانا وإثم مبين، ولم يقل حمل وإنما قال احتمل. قالوا أهل العلم أن الحمل هو الشيء الذي تستطيع حمله، بينما الاحتمال فهو الشيء الذي يثقل عليك. احتمل يعني رفع ما فوق طاقته، وفيه أن الذنوب تكون أوزانا يحملها الإنسان على ظهره والعياذ بالله، فهي إذن ذنوب يحملها على ظهره. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، أي هذا الإثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا. البهتان هو أشد أنواع الكذب، وسمي بهتانا لأنه يبهت من يرمى به، يعني لأنه لا يتوقعه أو لعظمه أو لافترائه عليه، فسمي بهتانا يبهته، يعني يصيبه يعني الفجأة هكذا يفاجأ بهذا الأمر. يقول فقد احتمل بهتانا ثم قال وإثما مبينا، أي بينا واضحا. ثم قال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوا، يذكر الله تبارك وفضله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وفضل الله على نبيه عظيم جدا. وهنا بيان يقول لولا فضل الله عليك لا حكمت لأولئك المنافقين، كما ذكرنا في الدرس الماضي أن هذه الآيات مرتبطة بالآيات التي سبقتها، لما جاءه بنو أبيرق وشهدوا على اليهودي أنه هو الذي سرق ووضعوا المسروقات في بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تحتكمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض. فهؤلاء جاءوا جماعة بشهادة زور وشهدوا على اليهودي، والأكل الذي سرق، الطعام الذي سرق والسلاح موجود في بيته، يعني أي حاكم يحكم عليه، شهود وبينة. ولكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم محاطا بعناية الله سبحانه وتعالى فضح أولئك المنافقين، وهنا يبين الله فضله على نبيه ولولا فضل الله عليك، أي أرشدك إلى الحق وبين لك أن هذا الإنسان بريء وأن هؤلاء مجرمون كاذبون باهتون. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الله تبارك وتعالى يعتني بنبيه عناية عظيمة سبحانه وتعالى، يقول لهم الطائفة أي لسعت سعيا حثيثا، والطائفة هم هؤلاء بنو أبيرق الذين شهدوا بالزور، لهم الطائفة منهم أن يضلوك، أي بحكمك على البريء، بحكمك على البريء. ثم قال وما يضلون إلا أنفسهم، لأني معك، لأني أنا معك لا يضلون إلا أنفسهم، يخادعون الله وهو خادعهم ويمكرون ويمكر الله سبحانه وتعالى. مكرهم لا يضرك، جعل الله مكرهم في نحورهم سبحانه وتعالى ورده عليهم وفضحهم جل وعلا. وإذا قالوا وما يضلون إلا أنفسهم ثم قالوا وما يضرونك من شيء، فإذا كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فليتوقع كل واحد منا أن يقع له مثل هذا. ولكن أين العصمة؟ العصمة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لكن مع هذا الإنسان يثق بالله تبارك وتعالى وأن الله ينصره وأن الله يظهر الحق وأن الله يدافع عن الذين آمنوا سبحانه وتعالى. قال وما يضرونك من شيء، أي شيء من شيء ولو كان صغيرا لا يضرونك، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس فقال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهنا الله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما يضرونك من شيء ولو كان قليلا، ولو كان قليلا ما يضرونك. ولذا نتذكر جميعا قول نوح عليه الصلاة والسلام، يقول الله تبارك وتعالى واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. ما تستطيعون، ما تستطيعون، لأن الله معي. والله جل وعلا هنا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنا معك ولن يضروك بأي شيء وما يضرونك من شيء. ثم قال سبحانه وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، أما الحكمة فقال بعض أهل العلم الحكمة هي فهم القرآن، وقال بعضهم الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهما متلازمان. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم ووجدك ضالا فهدى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وعلمك ما لم تكن تعلم. ثم قال وكان فضل الله عليك عظيما، منته وفضله عظيم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله على وعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقبل
هذا الشاكوة،
حد عنده شيء ولا نبدأ؟ يلا بسم الله.
تفسير قول الله تعالى قل هل نبئكم بالخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هل القول ينطبق على المسلم أم الكافر أو على الشخصين معا؟
لا لا، ما ينطبق على المسلم، ما ينطبق على المسلم. يقول قول الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أكثر أهل العلم أن هذه في المنافقين الذين يرون أنهم أمسكوا العصا من الوسط، فرضوا أرضوا المؤمنين وأرضوا الكافرين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ويقول الله تبارك وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا بهذا بحيث أمسكوا بالعصا من الوسط. أو الضلال كما قال الله تبارك وتعالى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يعني هؤلاء الضلال العباد، ضلال العباد الذين ما سلكوا الطريق الصحيح وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لكن لا تصدق على المؤمنين أبدا.
ما حكم نقل الأعضاء والعمل بها؟
نقل الأعضاء والعمل
بها، العمل بها، شو العمل بها؟ أيوة، نقل الأعضاء هذه مسألة طويلة جدا وتكلمنا فيها أكثر من مرة، لكن بشكل عام أنه إذا كان لا يتضرر المتبرع كالكلى مثلا، يتبرع بكلية ويستطيع أن يعيش بالكلية الأخرى إن شاء الله. أقول إذا كان هذا الإنسان الذي يتبرع بهذه الكلية يعيش حياته طبيعيا ولا يضره ذلك شيئا وبشهادة الطبيب فيتبرع بها لغيره فلا بأس، أما البيع فلا يجوز. أما قضية غير الكلية، الأعضاء التي يكون الإنسان يتبرع بها بعد موته، هذه فيها خلاف طويل لأهل العلم، لأن بعض أهل العلم يرى أن الإنسان لا يملك أعضاءه حتى يتبرع بها، جسد الإنسان لا يملكه، لكن لو قطع يده حوسب على ذلك كما قلنا الآن قبل قليل. طيب، ومن يكسب خطيئة أو إثما أو من يعمل سوءا أو يظلم نفسه، كل هذه يعني أن الإنسان لا يملك، أن هذه الأعضاء ليست ملكا له حتى يقدمها لغيره هدية أو غير ذلك، فضلا عن أوليائه يعني ورثته، مثلا ورثته يرثون ماله، ما يرثون أعضاءه حتى يتبرعوا بها. أما إذا كانت هذه الأعضاء لا تؤثر على حياته فيجوز له أن يتبرع بها، وأما إذا كانت تؤثر على حياته أو يتبرع بها بعد موته فهذه فيها نظر حقيقة وكلام طويل لأهل العلم، والأقرب أنه لا يصلح هذا أبدا. ما تفسير قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا؟ قوله تعالى ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا أي أن الإنسان لا يقبل أمورا من الدنيا لأجل أن يقدم حاجة باطلة للكفار، وهذا كان في حال الكفار من اليهود يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يحرفونه ليشتروا بآيات الله التي حرفوها ثمنا قليلا، فهذه نزلت في أهل الكتاب الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا أي حرفوها ليرضوا غيرهم، كما جاء في حديث اليهودي واليهودية اللذين زنيا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا احكم فيهما، فقال ما تجدون في التوراة؟ قالوا نجد في التوراة أنهما يعني يسودان، يعني يوضع على وجههما السواد ويفضحان أمام الناس. فقال عبد الله بن سلام وكان يهوديا فأسلم وكان حبرا من أحبارهم، فقال يا رسول الله فليأتوا بالتوراة فليتلوها، فأتوا بالتوراة فقال اقرأ، فقرأ أنه يعني يسود الوجه، وضع يده على آية الرجم في التوراة، لكن عبد الله بن سلام ظهر أنه يحفظ التوراة فقال ارفع يدك وقرأ فيها وإذا هما يرجمون. هذا 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 من شراء بآيات الله تبارك وتعالى، أنه ينافق غيره بتحريف آيات الله تبارك وتعالى لكي يأكل شيئا من الدنيا، هذا يصدق حتى على المسلمين الذين يعملون مثل العمل، والله المستعان. ما حكم لحم أكل لحم غير مطهي بشكل تام بحيث يكون لونه أحمر وفيه شيء من الدم كما تقدمه بعض المطاعم؟ طول عمرنا ناكل كبدة يعني الكبدة تؤكل نية يعني أثناء الذبح في شيبان أثناء الذبح هو يذبحها يقص منها ويأكل، ما في بأس إن شاء الله تعالى، يعني طبخ اللحم ليس ضروريا، إذا كان الإنسان يشتهيه ما في مانع أن يأكله ولو لم يطبخ طبخا تاما. يقول ما الشروط التي لا تجوز في العقد؟ لا يجوز أن يشترطها ولا يجوز الزوجة أن تشترطها، كل شرط في يعني ليس في كتاب فهو باطل، هذا الأصل، وكل شرط ينافي مقصد الزواج فهو باطل، فلو شرط عليها مثلا ما نبي عيال شرط باطل، شرط عليها لا أنفق عليك شرط باطل، شرط عليها ليس لك سكنة شرط باطل، شرطت عليه ما أحمل شرط باطل، شرطت عليه ما تتمتع به ما تأخذ حقك مني شرط باطل، كل شرط ينافي أصل العقد فهو شرط باطل. يقول ماذا أفعل إذا تأخرت عن صلاة الجماعة لسبب طارئ؟ هل أذهب إلى المسجد أصلي مع الإمام متأخرا؟ قد أدرك الركعة الأخيرة فقط أم أصلي في البيت منفردا؟ لا، تذهب إلى المسجد ولعلك تدرك شيئا من الصلاة، وتحتاط مرة أخرى بأن تذهب مبكرا. يقول من هو الفضيل بن عياض ومن هو إسحاق بن راهوي؟ يعني الفضيل بن عياض من طبقة الإمام مالك بن أنس وهو من عباد المسلمين، يقولون والعلم عند الله تبارك وتعالى إنه كان قاطع طريق، كان لصا قاطع طريق، حتى إن بعضهم قال يعني يوما قال أريد أن أسافر، قال وكيف تسلم من الفضيل، يعني قاطع طريق مشهور يعني. ويقول تاب في أنه سمع رجلا أراد أن يعني يهجم على بيت، فسمع الرجل يصلي في بيته يقول ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم إلى ذكر الله ما نزل من الحق، فقال بلى آن بلى آن، يقول هذا سبب توبتي والعلم عند الله تبارك وتعالى. لكن المهم أنه من عباد المسلمين وزهادهم، وله كلمات كما يقولون تكتب بماء الذهب. هذا الفضيل بن عياض، وهو الذي قال عنه عبد الله بن مبارك لما خرج إلى الجهاد قال له يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان خضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. كان يسمى عابد الحرمين هذا الفضيل بن عياض. أما إسحاق بن راهويه هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي رحمه الله تبارك، وهو قرين الإمام أحمد، وهو من علماء المسلمين الكبار، حتى إن أبا حاتم الرازي الإمام المعروف الجرح والتعديل سئل قال ما تقول في إسحاق بن راهويه، قال هو يسأل عنا ونحن لا نسأل عنه، وهو إمام فقيه محدث من أئمة المسلمين في طبقة الإمام أحمد وفي درجته أيضا في العلم والفضل والمكانة والقدر، وهو شيخ الإمام البخاري، ويقال هو الذي اقترح على البخاري وتلاميذه الآخرين اقترح عليهم أن يجمع أحدهم كتابا في الصحيح، فهو صاحب هذا الاقتراح لما قام البخاري بجمع صحيح البخاري، كان باقتراح من إسحاق بن راهويه رحمه الله تبارك وتعالى. هل يجوز ضمن عقد الزواج؟ وهل المسألة خلافية؟ الأصل العصمة بيد الزوج، ولذلك الله تبارك وتعالى في كتابه لم يذكر أبدا أن المرأة تطلق، يقول والمطلقات يتربصن وإذا طلقتموهن فإن طلقها، فدائما يجعل الطلاق بيد الرجل، ولا يصلح أن يكون الطلاق بيد المرأة أبدا، بل الطلاق بيد الرجل. لكن قد يحصل أن الزوج يقول لزوجته يقول أمرك بيدك، وهذا يسمى التوكيل، يسمى التوكيل في الطلاق، يوكلها يقول لها أمرك في يدك، إن شئتي طلقتك وإن شئتي أمسكتك، فهذا يسمى التوكيل، مثل لما يوكل غيره يقول حق واحد طلق زوجتي بعد شهر، أو يقول لك أن تطلق زوجتي، هذا توكيل. ويذكرون من الطرائف أن رجلا طلق عنده 4 حريم فطلق واحدة، فقالت له زوجته الثانية لماذا طلقتها؟ قال وأنت طالق. فقالت له الثالثة طلقت زوجتك؟ قالت وأنت أيضا. فصل. قال وأنت الثالثة؟ فقالت له الرابعة يا فلان؟ قال وأنت طالق. فتكلمت زوجة جاره فقالت ما رأيت أحمق منك تطلق 4 نساء في وقتنا، قال وإن وكلني زوجك فأنت طالق. خلاص مشت معه طالق طالق. فالمهم أن هذا يسمى التوكيل، يسمى التوكيل في الطلاق. فقد يوكل الزوجة أحيانا يقول أمرك بيدك، إن شئتي طلقتي وإن شئتي بقيتي. فهنا فتقول طلقت نفسي، تقول طلقت نفسي، هذا يصح هنا يصح، لكن لا يجوز أن يوضع شرطا في العقد أن العصمة بيدها، أبدا العصمة بيد الرجل، لكن يمكنه أن يوكلها بعد ذلك، يوكلها توكيلا أن تطلق نفسها. وقد نقلوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وكل امرأته في طلاق نفسها فقالت له أنت طالق، هي طلقت يعني، فقال ابن عباس بئس ما قالت، هل لا طلقت نفسها؟ يعني بدل ما تطلق زوجها تطلق نفسها، يقول هل لا قالت طلقت نفسي بدل ما طلقت زوجي. فعلى كل حال إذا وكلها جاز ذلك، نعم توكيل، ولكن العصمة يوضع شرط في العقد لا، ما يصلح أبدا أن يوضع شرطا في العقد. نعم طلب العلم خاصة العلم الشرعي ليس له سن محددة، فنعم مش المشكلة عقب ما شاب ودوا الكتاب، أحسن من يبقى جاهل إلى أن يموت، صحيح؟ وفي المانع أن إذا شاب ودوا الكتاب ما المانع، لكن هذه يتكلمون فيها عن الإهمال، لذلك يقول التعليم في الصغر كالنقش على الحجر يعني مهم، أما التعليم في الكبر فيكون صعبا، لكن الذي يتعلم في الكبر أفضل من الذي لا يتعلم ويبقى جاهلا، بل الإنسان يتعلم. ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى يقول كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. ويقول الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة، يعني أتعلم إلى أن أموت. وهذا هو المطلوب من الإنسان، أن يتعلم دائما، كبر صغر ولو كان كبيرا ما المانع. تصور يعني لو كانت أمي مثلا رحمها الله تعالى يعني لا تحسن قراءة القرآن وتظل هكذا 20-30 سنة، أفضل أو أن تتعلم أن تقرأ القرآن وتعيش هذه 20 سنة وهي تقرأ، فرق عظيم جدا. فلذلك تعلم العلم على كبر أفضل من استمرار على الجهل والعياذ بالله قطعا. فالإنسان يتعلم، تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. لا 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 يجوز ذبح الكلاب. كان في البداية لما تأذى أهل المدينة من الكلاب أمر النبي بذبح الكلاب، ثم قال ما لكم ولها. فالأصل لا تذبح الكلاب إلا إذا آذت، الحيوانات بشكل عام لا تذبح إلا إذا آذت، إلا الخمس الفواسق، الفواسق اللي هي الحية والحدأ والعقرب والفأر والكلب العقور الأسود العقور اللي هو اللي مغلوث، حنا نقول عنه ما تفهم مغلوث إيه نعم. فهؤلاء يقتلوا، أما باقي الحيوانات لا تقتل، تترك أبدا. نعم. النفس تميل للمعاصي والقلب يحن للتوبة، وبين هذا وذاك سيأتي الموت فنصيحتك. هذا أمر طبيعي جدا، أن الإنسان نفسه تميل للمعاصي قطعا، ولذلك حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. والأصل في النفس أنها أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولكن أيضا هذه النفس الأمارة بالسوء تربى، تدرب، تؤدب، كما قال الله تبارك وتعالى ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تؤدب هذه النفس وتربى حتى تصل إلى أن تكون نفسا مطمئنة، التي قال الله تبارك وتعالى فيها وادخلي في عبادي وادخلي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فتصير مطمئنة. فالنفس يؤدبها الإنسان، فالنفس ليس على كل حال تميل إلى المعاصي، إذا أدبها الإنسان وضبط أمورها فإنها لا تدعوه إلا إلى الخير وتصير نفسا لوامة. والنفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها على فعل المعاصي أو على ترك الواجبات، وقد تكون بالعكس لوامة، بالعكس تلومه على فعل الخير وعلى ترك الشر. فالمهم أن النفس لا شك تميل إلى المعاصي بالنسبة للإنسان العادي، والقلب يحن للتوبة وهذا أمر طبيعي. وأيضا لكن حتى القلب هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات. حتى القلب إذا صار القلب أسود والعياذ بالله فهذا لا يحن إلى التوبة، وإنما يحن إلى التوبة القلب الحي الذي فيه من الإيمان الشيء الطيب، هذا الذي يحن إلى التوبة والله المستعان. يقول كثير من النساء قد تكون منقبة ولكن تجمل العين وتضع صبغ الأظافر وتتعطر وتتبخر، وعند الإنكار عليها ونصحها تقول لا تتشدد. أعرف صديقا لي طلق زوجته والسبب أنها لا تريد ترك الفعل هذا، والأهل يقفون مع بنتهم وهي على خطأ يقولون عنه أنت متشدد. لا، هذا ليس متشددا بل هي متساهلة، نسأل الله تبارك وتعالى الهداية ولغيرها. لا يجوز المرأة أن تضع العطور وتخرج من بيتها، أو كذلك تتجمل بالمكياج وغيره وتخرج من بيتها إلا تغطت وجهها. أما إذا كانت يعني هذه الزينة تظهرها لكل أحد هذا قطعا لا يجوز، أسأل الله تبارك وتعالى الهداية للجميع. يقول إذا تزوجت امرأة عندها أولاد من غيري طبعا مطلقة أو أرملة فتزوجت وعندها أولاد، فهذا الأولاد طبعا بالنسبة له ربائب، أنثى الذكور والإناث ربائب، وربائبكم التي في حجوركم. فهؤلاء الربائب سواء كانوا ذكورا أو إناثا إذا أحسن إليهم هذا زوج الأم، إذا أحسن إليهم ورباهم واعتنى بهم لا شك أن له فضل عليهم، لكن هو ليس من الأرحام، هو لا يعتبر من الأرحام ولكن يعتبر من أهل الفضل، له فضل عليهم، فعليهم أن يحسنوا إليه إذا كبروا بحيث أنهم يعني يؤدون بعض الحق الذي عليهم. الربيبة، الربيبة هي بنت الزوجة، الربيبة بنت الزوجة وهي محرمة عليك أنت من محارمها، أنت من محارم أولادها كذلك بناتها. نعم طبعا طبعا طبعا. لا ما يدخل، يقول الآية قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، يقول هل ينطبق على هذا من كان متلبسا بالعلم وليس من أهله يعني يجاهر في المعاصي وغيره؟ أنا هذا قد يدخل فيه كقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبع بما ليس فيه كلابس ثوبي زور، يعني يدعي أنه طالب علم وليس كذلك. صلى الله عليه الهداية، الله المستعان. الصحابي الجاي أبو ذر الغفاري كان من قبيلة غفار تقطع الطريق وتسرق القوافل فأسلموا، فكما نعلم من حديث أن الإسلام يجب ما قبل، فما حكم المسلم العاصي الذي يسرق الناس ثم يذهب الأموال، ينهب أو ينهب الأموال من البنوك ثم تاب، هل تسقط عنه هذه الحقوق أم كيف يردها وهو لا يعلم أصحابها؟ دعوا عنكم قبيلة غفار في مسألة أوضح منها. عروة بن مسعود، عروة بن مسعود معروف ومن ثقيف ومن كبار رجالات ثقيف، يقول وفيه أن نزل قول الله تبارك وتعالى عن قريش أنهم قال لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، رجل له مكان في قومه ومكان في قريش، عروة بن مسعود الثقفي، وهو الذي جاء كلم النبي صلى الله عليه وسلم في بداية صلح الحديبية. عروة بن مسعود لما جاء يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إنه صحيح بخاري هذا طبعا، وهو يكلم النبي وضع يده على لحية النبي يعني من باب مؤانسة، يكلمه يمسك لحيته، لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فكان المغيرة بن شعبة لابس مثل مغفر على وجهه، فضرب يد عروة بن مسعود بمقبض السيف، ضرب يده هكذا، قال ارفع يدك عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلمسه. وعروة بن مسعود شيخ ثقيف، والمغيرة بن شعبة من ثقيف، فقال عروة بن مسعود طبعا استغرب، يعني هو يدخل على الملوك واحد يطقه بالسيف كذي، فاستغرب قال من هذا يا محمد الذي يضربني؟ شلون أنا عروة بن مسعود؟ قال هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة ولدكم. قال هذا ولدكم ابن أخيك، هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال أي غدر. قال أي غدر، ما زلت أتحمل شناعاتك، أو كما قال، لأن عروة بن مسعود المغيرة بن شعبة لما أسلم كان قد قتل أناسا وسرق أموالهم، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معه هذه الأموال، فقال أما توبتك فأقبله، أما هذه الأموال فلا شأن لي بها، لم يقبلها منه النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن الرجل إذا تاب، الإنسان إذا تاب ومعه أموال الناس يجب أن يعيدها إلى الناس، أما إذا كانت ليست لأناس معينين، كانت أموال مثلا ربا قديم أو قمار أو خلنا نقول بورصة محرمة أو أي شيء، هذه ملكه خلاص، تاب الله عليه سبحانه وتعالى، لكن إذا يعرف أصحاب هذه الأموال فيجب أن يعيدها لهم والله أعلم. يقول أنا رجل متزوج أعاني من تسلط والدتي على زوجتي حيث تجبرها على زيارتها كل يوم والجلوس في خلطة مع إخوتي وأصهاري، علما بأن زوجتي ملتزمة ولا تريد الخلطة ومشغولة بطلب العلم، وتقوم بحق والدتي بزيارتها على حسب وقت فراغها وبحيث تكون لوحدها من غير خلطة الرجال، ولكن والدتي ترفض ذلك وتريد اجتماع الأسرة في وقت واحد، فهل من حق والدتي إجبار زوجتي؟ ما الحكم الشرعي وما توجيهكم في ذلك؟ والله يعني هذا دورك. يعني أنت أين أنت في هذا الموضوع؟ يعني هذه والدتك تجبر، أنت مفروض تتدخل. هنا تظهر شخصية الرجل، مفروض الزوج هنا هو الذي يمنع، يقول يعني يخرج زوجته من الحرج ويقول لوالدتي أنا لا أسمح أن تجلس زوجتي مع أصهارنا أو مع إخوتي، والحديث يكون فيه ضحك وغشمرة وكذا، أنا لا أسمح بذلك. المفروض الزوج هنا يكون له دور، ما يصير أمة تهاوش زوجته ليش ما دين وهو ساكت ولا شغل بالموضوع، يجعل زوجته في وضع محرج. بل بالعكس، عندما تقول لك زوج ما يقول شيء، بالعكس هذا دور الزوج هنا، عليه أن يتدخل ويقول، يواجه والدته ويقول أنا أمنعها، ويصير هو يتفهم مع والدته ويرفع الحرج عن زوجته طالما أنه راض عن طريقتها وعن التزامها، فلا يجوز أن يوقعها في الحرج، بل يرفع الحرج عنها والله أعلم. قضية أن الأهل لا يلزمون أو البنات بالحجاب بحجة أنه لابد أن يكون عن قناعة، هذا غير صحيح. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ولم يقل إيش عن قناعة، اقنعوهم. هذه أصول تربوية، هذه أصول تربوية، يعني هذه حلال وحرام. يؤمرون أو يؤمرنا البنات بالحجاب، ويؤمر الولد باللحية، ويؤمر بالصلاة، ويؤمر بالصيام إذا بلغ، وهذا لكن هذا كله بعد البلوغ. قبل البلوغ الصلاة فقط، هذه التي يؤمر بها قبل البلوغ. اختلف أهل العلم هل يؤمر بالصيام أيضا قبل البلوغ من باب التدريب ويضرب على ذلك أو لا، لكن المتفق عليه الصلاة. أما بالنسبة للواجبات هذه لا تكون إلا عند البلوغ، ومنها الحجاب. لكن أن تعلم البنت على الحجاب قبل البلوغ طيب، لكن لا يقال أنها تجبر إلا بعد البلوغ، لأن هنا تكون يعني خلاص التكاليف الشرعية منطبقة عليها. ولا يقال حتى تقتنع، لا يقال حتى تقتنع، قال لها لا هذا واجب مثل الصلاة، لا يقال لا أنا ما أقتنع بالصلاة، لا تصلي. طبعا لما نقول تصلي، لما نقول تلبس حجابها، لما نقول تبتعد عن الحرام، هذا عاد يعني الهادي الله سبحانه وتعالى، لكن يؤمرون بهذا ويجبرون عليه. نعم، ولا يتساهل في هذا الأمر. قضية أنه يقول رجل مات وأصحابه أو أقاربه يعني يدعون له بعد وفاته، ثم في كل سنة مثلا يقول يلا في وقت يوم وفاته تذكير لا تنسونا بالدعاء، هكذا هنا. هذا شيء طيب وليس بطيب، يعني طيب أن يدعون له وأن يذكرهم أن يدعون له، لكن يخصصه كل عام بهذا الوقت خطأ، خليها مفتوحة بين فترة وفترة، شاف رابعة مثلا تذكرهم تذكرون فلان استغفروا له أو ادعوا له، لكن لا يحددها بيوم أن في يوم وفاتي تعالوا نستغفر له، وإنما يطلقها متى ما تذكر، يقول لو بالسنة 20 مرة شو المانع، لكن لا يحددها بوقت محدد. إيه نعم. ويسأل يقول الآن كأس الخليج وكرة قدم وكذا، وبعض الناس تعصب يعني وكذا، والجمهور وصير بينهم صراعات وكذا على لعب الكرة وكذا. والله أنا أستغرب، يعني كون اللاعب يعصب يعني قاعد يمارس اللعب، وهذا طقه وهذا دزه وهذا كذا وهذا كذا، كونه يفرح ويحزن لأنه يفرح لأنه فيه مكاسب إذا فاز، في ناس قاعد تشجعه، يعني في جمهور يصيحوا مع ذاك، اللعب بدون جمهور ما له طعم، مع الجمهور يعني يجد تشجيع، يعني ماشي أصد الله، لكن الجمهور تقعد طعم بار شكو تعصب شكو يعني يعصب ويبكي ويحزن ويفرح فرحا غير طبيعي، على شنو؟ هو قاعد يلعب انت شكو ماشي طالع مباراة كيفك، بس انه قصد انه الانفعالات الزائدة هذه على كرة قدم لا تصلح ابدا، لا يصلح الانسان، فما بالك اذا كان يزيد على هذه الانفعالات اخطاء، يخطئ على الناس، يسب الاخرين او يسب اللاعبين او يتعارك مع الناس على ماذا؟ لا يجوز قطعا. فعيل نتقي الله ماشي طالع المباراة استانس وكذا وانتهى الأمر خلاص، انتهت المباراة انتهى كل شيء. أما إنسان يرتب على هذه المباريات اللي هو الغلط على الناس وسبهم وسب اللاعبين أو الطعن في أعراض الناس أو العراك، هذا لا يجوز قطعا، أو الاستهزاء أو السخرية منهم، كل هذا لا يجوز والله المستعان. هو يسأل عن الهجرة إلى بلاد الغرب لطلب العمل صح؟ أول خلونا نعطي الهجرة قيمتها وقدرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. الهجرة لا تكون إلا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هذه الهجرة. أما رجل يخرج من بلاد الإسلام يروح بلاد الكفر نسميها هجرة؟ ليست هجرة، تغرب، قلت تغرب طيب، وليست هجرة. أو السفر أو العيش في بلاد الكفر لا تسمون، عطوا الهجرة قيمتها. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالهجرة، لما يقول لا هجرة بعد الفتح، لما يقول الله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فكلمة الهجرة كلمة جميلة، لا يجوز أبدا أن نجعلها في الخروج من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر. فلنسمي الأشياء بمسمياتها، وهي نقول السفر، العيش في بلاد الكفر، التغرب أفضل من كلمة الهجرة. موافق؟ زين ممتاز، هذا نص الجواب. طيب، أما السفر لبلاد غير الإسلامية للتكسب كسب الرزق، فقد ذكر أهل العلم أن السفر إلى بلاد الكفر يجوز في 4 أحوال: للدعوة إلى الله، أو للعلاج، أو للدراسة، أو لكسب الرزق. فإذا كان لكسب الرزق لا بأس، لكن ما ينوي أن يعيش هناك إلى الأبد، وإنما يكسب رزقه اللي يكفي خلنا نقول بما يوفر له حياة كريمة ثم يرجع، هذا أصل. الأمر الثاني أن بعض الناس يخرجون إلى بلاد الكفر بحجة أن حرية وليست قضية رزق، هو يجد الرزق هنا لكن يقول هناك ديمقراطية، هناك حرية، هناك أقدر أسب ما حد يقول لي شيء، هناك أمر على الرئيس أتفل ما حد يقول شيء، هني لو أقول الرئيس غلطان أنا ورا الشمس يعني كذا، هناك حرية. ما هي حرية هذه؟ حرية أنك تسب هذه ليست حرية. فالقصد أن السفر إلى بلاد الكفر إن كان لحاجة من هذا الذي ذكرناه فلا بأس إن شاء الله تعالى، لكن لا ينوي أن يقيم هناك إلى الأبد. ما في بأس. يسأل يقول إذا كنا في مقر العمل ولا نستطيع أن نخرج إلى مسجد سواء كان قريبا أو بعيدا، فهل يجب أن نقيم الجمعة؟ الظاهر نعم، تقيمون الجمعة ويصلي فيكم أحدكم وتصلونها 2 ركعة. إيه نعم، والله أعلم. ما يجوز، هذا يسمونه تنسيق إبليس. طيب، وهو أنهم يكون يأخذ راتب على 24 ساعة عمل، ثم يأتي هو والموظفون الذين معه يقسمون هذه 24 ساعة بينهم، كل واحد يأخذ 6 ساعات هكذا، كل واحد يأخذ 6 ساعات. ما يجوز هذا، ما يجوز، لأنه قاعد يأخذ راتب على 24 ساعة وفي حقيقة مو قاعد يداوم 24 ساعة، ما يجوز قطعا. أي نعم، يعني الإنسان مهما علم علمه قليل، مهما علم. ولذا الإمام الشافعي كما قلنا قبل قليل يقول كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. فمهما أوتي الإنسان من علم فهو قليل مقارنة بعلم الله تبارك وتعالى، لا شيء. ولذلك الله تبارك قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني سواء من علمه معلوماته أو بعلمه عن نفسه جل وعلا. فالقصد أن الإنسان مهما أوتي من العلم فهو قليل، وذلك في كل مرة يكتشفون أشياء جديدة ويظهر لهم كم كانوا جاهلين. فالإنسان كلما ازداد علما فهو قليل مهما كان. أما وقل رب زدني علما، الإنسان يستزيد من العلم وإن كان قليلا لكنه يطلب الزيادة من هذا العلم، ما في بأس إن شاء الله. عموما الدنيوي أو الشرعي، الدنيا والشرع، لكن الشرعي محصور، الشرعي محصور بالكتاب والسنة، بينما الدنيوي مفتوح. كل يوم يظهر لك شيء. اي نعم. هذا يقول: ارجو شرح حديث يكون في امتي فزعه فيصير الناس الى علماء فاذا هم قرادة وخنازير، كيف يعرف العالم الرباني من المتعالم الضال؟ الحديث لا اعرفه. اما قضيه انه كيف يعرف العالم الرباني من المتعالم الضال، العالم يعني يعرفه العلماء، الناس تعرفه العالم الرباني، والعالم المتعالم الضال ما يستقيم، لابد تظهر الزلات على لسانه والأخطاء ويحذر منه العلماء. فالعالم يثبت نفسه بنفسه والعلماء يشيرون إليه بالبنان أو يشير بعضهم إلى بعض بالبنان، وأما المتعالم الضال فهو يعني يبقى متعالما، يبقى متعالما. نسأل الله تبارك وتعالى يمن علينا جميعا بالعلم النافع. ما في شيء اسمه. يقول: كيف نجمع تحية المسجد مع سنة الفجر؟ ما في شيء اسمه تحية المسجد مع سنة الفجر على الصحيح. تحية المسجد هي إذا دخلت المسجد في غير وقت صلاة، هذا تحية المسجد. يعني لو إنسان دخل المسجد بعد صلاة العشاء مثلا، هو صلى العشاء وصلى سنة العشاء، جلس المسجد ليحضر درسا أو ليرى شخصا أو دخل ليقرأ من القرآن مثلا، فهذا يقال له لا تجلس احتراما للمسجد حتى تصلي ركعة، هذه تحية المسجد. لكن إذا إنسان دخل وصلاة العشاء مقامة، هذه هي تحية المسجد. صلاة العشاء هي تحية المسجد، المهم لا يجلس حتى يصلي. فإذا صلى العشاء مع الناس فقد حي المسجد. فمن دخل المسجد بعد أذان الظهر، سنة الظهر هي تحية المسجد. من دخل المسجد بعد أذان الفجر فسنة الفجر هي تحية. ما في شيء اسمه تحية المسجد وسنة الفجر، ما في شيء اسمه تحية المسجد وسنة الظهر، وإنما المهم أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا دخلت وقت صلاة سواء كانت مفروضة أو فائتة أو سنة راتبة فقد صليت ركعتين، لكن إذا دخلت في غير وقت صلاة فيقول صلي ركعتين تحية للمسجد قبل أن تجلس. الله أعلم، لكن هو يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صعد المنبر، صعد أول درجة فقال اللهم آمين، ثم الدرجة قال اللهم آمين، ثلاث قال اللهم آمين، قالوا سمعنا كرة تقول آمين ثلاث مرات قبل أن تصعد، قال جاءني جبريل فقال يا محمد رغم أنفه من أدرك والديه أو أحدهم ثم لم يدخل الجنة قل آمين، قلت آمين. ثم الثاني قال يا محمد قل آمين، قلت آمين. قال من أدرك رمضان فلم يغفر له أي نعم، من أدرك رمضان ثم لم يغفر له زين فإيش رغم أنفه، نعم رغم أنف من أدرك رمضان ثم لم يغفر له قل آمين، فقلت آمين. ثم قال يا ثالثة يا محمد رغم أنفه من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقل آمين. هو يقول ما التناسب بين هذه الثلاثة، إدراك رمضان وبر الوالدين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما في تلازم بين الثلاثة، لكن ذكرها له هنا من باب أنها مهمة من هالباب هذا. إيه نعم الله أعلم. يقول الفرق بين عقيدة الأشاعر وعقيدة أهل السنة والجماعة. هنا ليس فرقا وإنما فروق، بل قال بعض أهل العلم لا يتفق الأشاعر مع أهل السنة إلا في عدالة الصحابة فقط، ويخالفون أهل السنة في جل مسائل العقيدة، في جل مسائل العقيدة، في الإيمان، في الكفر، في علو الله تبارك وتعالى، في صفات الله جل وعلا، في كلام الله جل وعلا، في مسمى الإيمان، في كل مسائل العقيدة تقريبا يخالفون أهل السنة والجماعة، وإنما يوافقونهم في عدالة الصحابة، وإنما يخالفون في جل مسائل الاعتقاد والله أعلم. نعم. تكفير صاحب الكبيرة كل شيء. نعم. يقول إذا كان الإنسان له حقوق ولم يطالب بها هل يكون ظالما؟ لا يكون ظالما لنفسه، إلا إذا كانت الحقوق هذه ليست له فقط وإنما له ولغيره، يكون ظلم غيره إذا كان هو الذي يستطيع أن يطالب بهم. أما إذا كان تنازل هو عن حقوقه لا، بالعكس ما يكون ظالم، بالعكس هذا يعني إن شاء الله فيه خير عظيم، هذا إذا تنازل عن حقوقه لغيره. تفضل. الجماعة الثانية ما لا بأس بها، خاصة إذا كان المسجد مسجد سوق أو مسجد على طريق السفر، هذا طبيعي جدا، تروح جماعة وتأتي جماعة، تروح جماعة وتأتي جماعة، هذا طبيعي جدا. أما إذا كان مساجد البلد، مساجد الأحياء، فالأصل أن لا تقام جماعة ثانية في هذه المساجد، لكن لو أقيمت لا بأس، لو أقيمت جماعة ثانية فلا بأس. ودخل أنس المسجد رضي الله عنه معه أصحابه قد قضيت الصلاة، فأمر أحدهم فأذن ثم قام فصلى بهم جماعة. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه جاء مع مسروق وأظن إبراهيم أو علقمة، فدخل المسجد وقد قضيت الصلاة فخرج وذهب وصلى بهم في بيته. فالأمر جائز إن شاء الله، يجوز أن تقام جماعة ثانية ويجوز أن يرجعوا يصلوا في بيوتهم. وكان الحسن البصري يقول كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا قد قضيت الصلاة صلوا فرادا، يعني ما يقيمون جماعة ثانية، خاصة إذا كانت الجماعة الثانية هذه متكررة، يعني خاصة لما نقول نفس الإمام مثلا، نفس المجموعة، الإمام هنا إمام المسجد الأصلي قد يتضايق، لماذا لا يصلون خلفي؟ أنا أذكر دخلت مسجدا يعني المساجد، فلما صلينا ولا في جماعة ثانية، راح بعد فترة صليت في المسجد نفسه ولا نفس الجماعة تقريبا، لأن عرفت الإمام، نفس الإمام صلي، وتقريبا اللي وراء أذكر كنا نفسهم. فسألت أحد رواد المسجد قلت له تصدق مرتين نفس؟ قال كل فرض، قال كل فرض يجون متأخرين ويصلون جماعة ثانية ما عدا الفجر. قلت ليش؟ قال ما يجون الفجر. فهؤلاء تصوروا هؤلاء يتعمدون أن يصلوا جماعة ثانية لعلهم لا يرون الصلاة خلف هذا الإمام، هذا لا يجوز قطعا، هذا شريعة الجماعة اللي تجمع القلوب، وهؤلاء بفعلهم هذا يفرقون القلوب، فلا يصلح أبدا. لكن إذا كانت وافقت هكذا ما في بس، يجوز لك أن تصلي جماعة ثانية ويجوز لك أن تصلي منفردا. يقول هل يجوز أن يدخل غير المسلم إلى المسجد للانتظار؟ والله هذه المسألة يعني الظاهر الله العام يجوز أن يدخل غير المسلم إلى المسجد، هو الذي لا يدخل المسجد الحرام، كما قال الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أما غير المسجد الحرام فالظاهر الله العام أنه يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر يعني حياته لما أسر ثمام بن أثال، وثمام بن أثال يعني كافر قبل أن يسلم طبعا، فربطه أو أمر بربطه في سارية المسجد، كان مربوطا في المسجد، وكانت الوفود في السنة التاسعة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هم كفار جلهم كفار، كانوا يأتون يكلمون النبي في المسجد، يلتقون معه في المسجد. فالظاهر الله العلم نعم يجوز دخول الكافر للمسجد إلا المسجد الحرام. أربع ركعات قبل الظهر هل يجوز أن تكون بتسليمة واحدة ومثلها الضحى؟ يعني الأصل أن النوافل يتساهل بها، النوافل يتساهل بها، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وهو في الصحيحين. جاءت رواية ثانية تقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن لا تصح كلمة النهار، ظهر الله لأن شاذة، وإنما هي صلاة الليل مثنى مثنى، فيتسامح بالنوافل. لو صلى أربع ركعات مثلا بسلام واحد جاز، لكن لا يجوز تشهد، لا يشبهها بالظهر، لا يجوز، ما يجوز إلا في الركعة الأخيرة ويسلم، لكن الأفضل ركعتين ويسلم، الأفضل ركعتين ويسلم. كذلك الضحى الأفضل ركعتين ويسلم، لو صلىها أربعا بسلام من واحد جاز ذلك. إذا رفضت الزوجة زوجها بسبب مرضي هل عليها إثم؟ لا، ليس عليها إثم، إذا امتنعت عن الفراش بسبب المرض فلا تأثم، لأن هذا عذر، أما بغير عذر هنا الذي لا يجوز. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.